لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع التعارض والتراجيح، أو قل التعادل والتراجيح. التعارض والتراجيح والتعادل والتراجيح والكلام على مسألة الترجيح، وهذه من أهم مواضع الأصول أو القواعد، لأنه ترجمة تطبيقية عملية على مسائل الأصول، لأنه هذا التطبيق حقيقة تطبيق عملي واقعي على مسائل الأصول التي هي أهم ما ارتكز عليه الفقيه. فالفقيه بغير أصول فانفض يدك، لا تجد فقيها عاريا عن الأصول. وأيضا في الأصول وجب عليك أن تفهم الطريقة الصحيحة التي تتعلم بها الأصول. من أراد رقم الهاتف يأخذه من المشرفين. أستاذ محمد، الهاتف خذه من المشرفين. نعم، أنا أعطيته للمشرفين بحيث أن من أراده يأخذه من المشرفين. فالكلام هنا على مسائل التعارض، تكلمنا المحاضرة الماضية ولن أعيد عنها شيئا، مش هتكلم عنها بحال من الأحوال. الإخوة بقى اللي معنا هم يسمعوا المحاضرة، ولأن الامتحان في المحاضرة يهيئ إلي أنه سيكون صعيبا. عامة هذا الباب باب مهم، باب هو التطبيق العملي لمسائل الأصول، التعارض والترجيح. الكلام على طرق الترجيح، تكلمنا عن الطريقة، طريقة الترجيح عند مدرستي الأصول، عند الحنفية وعند الشافعية. طريقة الشافعية في مسألة دفع التعارض، وأيضا طريقة الحنفية في مسألة دفع التعارض. بالنسبة للكلام على الترجيح بين الأدلة له بحثان. الأول الكلام على المقدمة في مسألة التعارض، وأنه وجد التعارض وإن لم يكن تعارضا حقيقيا، لأنه تعارض في ذهن المجتهد. الأصل أنه تعارض في ذهن المجتهد. والأمر الثاني بعد الأمثلة على التعارض، مسألة التعريف بالترجيح، ما هو الترجيح لغة واصطلاحا، ثم بعد ذلك الكلام على طريقة الترجيح. أقول إخوتي الكرام، التعارض عندما يظهر يبين لك الأمر أن الشريعة هذه، أولا في التأصيل العام، الشريعة الغراء شريعة عامة شاملة، شريعة ليس فيها ثم التناقض ولا اختلاف. هذه الشريعة شريعة ربانية، الله جل في علاه هو الذي شرع هذه الشريعة. أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لذلك قد قال الله تعالى في كتابه، قال سبحانه وجل في علاه في سورة النساء، قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن، هنا ترى بأن تدبر القرآن ينفي عنك أي تعارض يمكن أن يكون فيه، والسنة من مشكات القرآن فلا تعارض فيه. التعارض في ذهن المجتهد، التعارض في ظاهره في ذهن المجتهد، وحقيقة الأمر أنه ليس ثمة تعارض. فما دام الأمر للناس فهوم واجتهادات واختلافات، فلا بد أن يقع الاختلاف. اعذروني دقيقة واحدة بس، أنا آسف. Recording stopped. أعتذر لكم.
Recording in progress.
إذن نقول في هذا الباب أنه قد يقع الخلاف أو الاختلاف والتعارض في ذهن المجتهد. إذن لابد من طريقة لدفع هذا التعارض، لأننا نصدق بأن الله جل في علاه عندما قال صدق وقال فلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أضرب أمثلة على هذا التعارض ووقوع التعارض في ظاهر الأدلة، ولذلك عنا الخلاف بين الفقهاء. وهنا سيرجع المسألة كما قلت على مسألة هل الحق واحد أم متعدد، والمسألة الثانية هل وجوبا لابد أن نرجح بين أو نظهر الراجح من المرجوح، وجوبا لابد أن نفعل ذلك أم لا. وهذه من الأهمية بمكان، هذه الثمرة التي أريدها، وهو هل يصح أن نترك الخلاف على ما هو عليه ثم نعرضه، لا سيما بأن من خرج علينا في الساحة يفعل ذلك. خلاص نخليكم. ففي الساحة من يفعل ذلك ويلبس على الناس ويقول ليس أحد يحجر على عقول الناس، ولذلك يقول بأنه الخلاف ورد والعلماء عندما يختلفون وجب علينا أن نعرض الخلاف، خذ ما شئت ودع ما شئت، خذ ما شئت ودع ما شئت. هذه مسألة عظيمة ليست بالهينة في هذا الباب، هذا التميع، وهنا تعليم الناس أن يأخذوا بالتشهي. عامة نعرض أولا الأمثلة على الخلاف ثم بعد ذلك نبين طرق الترجيح عند العلماء بعد تعريف الترجيح، وهل يجب علينا أن نبحث عن الراجح والمرجوح أم لا. أنس، أنس تعال. يقولون الصوت غير 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 موجود، انت ما فعلت الصوت. تعال تعال. شغال يعني؟ يعني في صوت. طب تعال. ايش هذا؟ يقولون الصوت واضح، هو مجيب صلاح قال الصوت واضح، يبقى الاخ المشكلة عندك يا استاذ. خلاص ماشي، جزاك الله خير. ماشي. من أمثلة التعارض الكثيرة التي جاء بها الكتاب النهي عن الصلاة بعد العصر، النهي عن الصلاة بعد العصر. الصوت واضح الحمد لله. النهي عن الصلاة بعد العصر ثم هو يصلي بعد العصر، هذا أوجب تعارضا. هو نهى عن الصلاة كما قال ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ثم أم سلمة رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر فصلى بعد العصر، فهذه مسألة أيضا أوجبت خلافا أو الآن تعارضا، هو في نهي أو 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 أو, أو في إباحة صلاة، يعني لا تصلي صلي أو لا تصلي وصلى، فهذا ظاهر التعارض الآن أو تعارضا. أيضا من ذلك طبعا أنا لست بصدد البيان التعارض والترجيح الآن، أنا سأبين إن شاء الله في الترجيح والترجيح إنه هذه المسألة عندما يكون التعارض بين عام وخاص نقول القاعدة الأصولية العامة لا تعارض بين عام وخاص، الخاص يقدم على العام، ويكون هذا هو مراد الله جل وعلا ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله، الحمد لله، جزاكم الله خيرا. من ذلك أيضا النهي عن أكل الثوم والبصل ثم ذلك الأمر بأكله، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الثوم والبصل بقوله قلت من أراد الرقم يأخذه، هو موجود عند المشرفين الآن حتى ما أكون أسأت، والله يغفر لنا. النهي عن أكل الثوم والبصل ثم الأمر به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب كل، قال أبي أيوب كل إني أنادي من لا تنادي، لما قال له كل هذا أمره بالأكل، ونهى قال من أكل من هذه الشجرة من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا، فهذا أيضا دليل على التعارض، وإن كان الحقيقة أن التعارض كما قلنا ليس من كل وجه، التعارض ليس من كل وجه، ولو بد الإخوة تعرف أنه المسألة في هذا الحضور والغياب، أنا سأجعل له رقما يعني معينا، وأيضا سيترتب عليه مسألة الاختبار أو التكاليف. طيب جزاكم الله خير. فأقول أيضا النهي في ذلك أنه نهى عن أكله ثم أمر بأكله أوجب تعارضا عند العلماء، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السمر بعد العشاء، نهى عن النوم بعد المغرب قبل العشاء ونهى عن السمر بعدها، وورد في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي عمر وأبو بكر فيسمران مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فيتكلمان في مصالح المسلمين، فهنا النهي عن السمر بعد العشاء نهي، قال لا تفعل وهو فعل صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا ظاهر التعارض وأوجب اختلافا وتعارضا عند العلماء. أنا أبين فقط بأن هذه الحال لا بد فيها من أن يحرص العالم على النظر في كيفية دفع هذا الإشكال، في كيفية دفع هذا الإشكال، لما؟ لأن هذا الإشكال كما قلنا يخالف ظاهر القرآن، وظاهر القرآن أنه لا تعارض ولا اختلاف في القرآن وفي التشريع وأيضا في السنة نفس الأمر، فلدفع هذا الإشكال العلماء ينظرون في البحث عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة الجمع بين الأدلة، الجمع بين الأدلة. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيكم إن شاء الله، سيأتيكم الأمر أبشروا لا تتعجبوا شيئا. من ذلك أيضا أن النبي نهى عن أن يخطب المرء على خطبة أخيه، نهى أن يخطب المرء على خطبة أخيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه خطب على خطبة معاوية عندما جاءت فاطمة بنت قيس فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبني معاوية بن أبي سفيان وخطبني أبو جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهل فكان لا يترك العصا عن عاتقيه يعني عن كتفه يعني أنه يضرب النساء. قال انكحي أسامة، معنونا الآن خطبها معاوية خطبها أبو جهل وهو جاء فقال انكحي أسامة، فهذه خطبة على خطبة اثنين، هذه خطبة على خطبة اثنين. وظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى قال أنه قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فنهي ورد. ثم بعد ذلك وجدناه خطب على خطبة اثنين، خطب على خطبة معاوية وعلى خطبة أبي جهل، فهذا أوجب إشكالا، أوجب تعارضا عند العلماء، وهذا التعارض كما قلنا أوجب إشكالا لابد من دفعه، وهذا الدفع لا يتأتى إلا بمن تضل على علم حقا، لأن يعني يمكن الإنسان أن يقول ما هذا، هذا التناقض. وهذا يحدث من العلمانيين الذين لهم ضعف عقل وضعف فهم، وأيضا الأغرار الأغمار الذين لا يفقهون في البحث أو بطريقة البحث عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقعون في المحظور في هذا الباب ويخبطون عشواء، مع أنه لا تعارض في كل الأمثلة التي قلتها، لا تعارض بينها بحال من الأحوال. فإن كان الإخوة الدكاترة يحتاجون أن أبين ذلك أفعله، إن كانوا يحتاجون أن أبين ذلك أفعله، يعني أبين طريقة الجمع، لكن أنا الآن فقط بأمهد لما سنأتي عليه وهو مسألة الترجيح وطرق الترجيح التي لا بد منها. فأقول لو أشكل عند طلبة العلم الدكاترة حديث ذكرنا بأنه ظاهر التعارض مع آخر وأشكل عليهم، نبين لهم طريقة الجمع، نفعل ذلك إن شاء الله، يعني يرسل لنا رسالة بهذا فنقف عندها، وإلا سنمشي على نفس الوتيرة، نبين أن ها هنا اختلاف الروايات أدت إلى ظهور تعارض وينبت الإشكال الذي لابد من دفعه عندما يكون ظاهر الأدلة التعارض عند المجتهد. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، كل مما يليك هذا أمر ونهي عن أن يعني تطيش يده في الصحراء، كل مما يليك فقط مما يليك، فإن وجدناه يتنقل في الصحفة نقول قد خالفت أمر النبي، لأن النبي قال كل مما يليك. هنا نقف عند هذه المسألة، نجد أن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول ما أحببت الدباء إلا من يوم أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في الصحفة، يتتبع الدباء في الصحفة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل مما يليه، فأوجب إشكالا، أوجب تعارضا. هو الآن قال كل مما يليك وهو لم يأكل مما يليه. طبعا المسألة كما قال علماؤنا في الجمع أنه لو الصحفة يعني حوت أكثر من صنف من أصناف الطعام وهي متباعدة للمرء أن يأكل مما تباعد عنه، المنع هنا منع خاص، فأن يكون الصحفة ما فيها إلا لون واحد من ألوان الأطعمة وهو يتنقل فيها، لأنه ده سيجعل نزاعات في الصد ويحسبون أنه يجلس ليأكل طعامهم، أو يتهمونه أيضا يعني بما هو نازل من الصفات عند الناس. من ذلك أيضا النهي عن الشرب قائما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وشرب قائما، لأن النبي لما ورد ورأى أنسا يشرب قائما قال له تريد أن يشرب معك الهر القط يعني؟ لا، قال لا، قال له يشرب معك ما هو أشر منه، يشرب معك ما هو أشر منه الشيطان، فهذا نهي شديد، هذا نهي شديد عن الشرب قائما، ومع ذلك رؤية النبي في ماء زمزم يشرب قائما، بل ورؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شن معلقة قربة، شن معلقة وشرب منها قائما، وشرب منها قائما. أوجب هنا أيضا ظاهر الروايات التعارض، نهى عن الشرب قائما وشرب قائما بأبي هو وأمي، بل وعلي بن أبي طالب شرب قائما وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو ضوء هذا ثم شرب قائما، لأنكلن علي المتكلم، لأنكلن بأقوام ينهون الناس عن الشرب قائما. فإذا هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على ظهور التعارض، وظهور التعارض لابد له من نظر، لأننا نستيقن بأن هذه خرجت من مشكاة واحدة، وأنه لا تعارض في كلام الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وازعه الإيمان. أما المنحرف، أما المتخلف، أما الذي تراه ينظر بعين المستشرقين، يعني يجد أن هذه يعني غنيمة له ليبين التناقض في الشريعة، والشريعة ليست فيها تناقض بحال من الأحوال، ولذلك يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة. فلما وجدنا التعارض، إذا لا بد له من الترجيح، هذا التعارض لا بد له من الترجيح، وهذا هو الذي استخدمه علماء الأصول. إذا هذا هو الذي استخدمه يعني علماء الأصول بطريقة دفع الإشكال، أنهم قالوا هناك ترجيح. وطبعا والمسألة بطريقة الدفع، دفع الإشكال كما بينا أعدل الطرق طريقة الشافعية، لأن طريقة الشافعية، لأن الشافعية يرون الجمع أولا، يعني الترتيب الجمع أولا، الجمع ثم بعد ذلك الترجيح ثم بعد ذلك النسخ بعد ذلك التوقف، فالجمع أولا. فهم أرادوا قالوا بأن طريقة الترجيح هذه تدفع لنا الإشكال، تدفع هذا الإشكال، ونعلم بأن هذا هو مراد الله ومراد الرسول، ويوضع المرجوح في دائرته. طريقة الترجيح أولا الكلام عليها، الترجيح لغة معناها التغليب، لأنك في الترجيح تغلب شيئا عن آخر، أمران ظاهرهما التعارض، هناك قرائن جاءت فأكدت تغليب شيء على شيء، الشرب قائما، الشرب جالسا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شرب قائما، يعني لو أردنا التغليب في باب الترجيح، يقولون النبي نهى عن الشرب قائما، ولما شرب هو قائما قد نقول احتمالية التخصيص واردة، وقد نقول بأنه شرب قائما للزحام عشان شرب قائما ماء زمزم. هذا الذين يقولون بالترجيح هنا في هذا الباب دون الجمع، يقولون وعندنا من طرق الترجيح أيضا الحاضر يقدم على المبيح، الحاضر يقدم على المبيح، وهذه الطرق ستأتي، ستأتي الطرق، لأن عندنا طرق كثيرة للترجيح، طرق أكثر مما تكون. نعم، سنبين المهم منها والذي يظهر في الساحة وأن العلماء يعملون بها، لا سيما عمل المتقدمين فيها. الترجيح هو التغليب، تقول رجح الميزان إذا مال الكفة مالت الكفة عن كفة. وأما في الاصطلاح فهو كما قال ابن الحاجب هو اقتران الأمارة، أي الدليل الظني، بما تقوى به على ما يعارضها، يعني هناك قرينة مرجحة، اقتران الأمارة التي تقوى بها على ما يعارضها. وعرفه أيضا الحنفية بأنه إظهار زيادة لأحد المتماثلين على الآخر بما لا يستقل. طبعا في قول بما لا يستقل أن التعارض لا يكون إلا بين متماثلين في القوة، التعارض لا يكون بين متماثلين في القوة، وهذا يفيدك أمرا عظيما جدا سنبينه، أن مسألة القطع والظن ومسألة القياس والأثر في هذا الباب، وخبر الواحد وخبر المتواتر، سيأتي التفصيل في هذا الباب. هريرة غفر الله لك، كيف الانقطاع بكل هذا الوقت عن الدروس يا هريرة؟ أبا هريرة لما انقطعت عن الدروس في هذه المدة؟ غفر الله لك وعسلك الله. وعرفه الشافعية بأنه تقوية أحد الأمارتين، يعني تقوية أحد الدليلين، تقوية أحد الدليلين على الآخر ليعمل به، وهذا الذي أريده ليعمل به. إذن الترجيح هو تغليب قول على قول، تغليب حكم على حكم بقرينة حاكمة، بقرينة حاكمة تثبت، لأن هذه تغلب على الظن أن هذا هو مراد الله أو هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله، قال الإمام الشافعي آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. فإذا الشافعية، محقق الشافعية يقولون هو تقوية أحد الدليلين على الآخر ليعمل به، وهذا هو المهم أننا نعمل بالراجح. عامة هذا معنى الترجيح، هذا معنى الترجيح. وأقول الترجيح واجب لدفع الإشكال، والعمل بالراجح واجب. وهذا يقطع دابر كثير ممن تراه يقول في الساحة المسألة على الخلاف، والإنسان في هذا الباب يعني إن ورد الخلاف هو مخير بين الأخذ بالأخذ بين هذه الأقوال من هذه الأقوال، يأخذ ما شاء، يأخذ ما شاء من هذه الأقوال. وهذا كثير في الساحة، كثير من يفعل ذلك. والصحيح في هذا الباب أن نقول بأن إذا عنا الخلاف وظهر التعارض وجب الترجيح، وإن وجب الترجيح وجب العمل بالراجح عن المرجوح. والأدلة على ذلك كثيرة، الأدلة على ذلك كثيرة، الأدلة على العمل بالظن الراجح دون المرجوح، لأن هناك من يقول بأنه يعمل بأي قول، لأن الله قد قال فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا هذا هذا والله بعد وحيدة، بعد وحيدة عن الطريق الصحيح. البنت ملاحظاتها قوية ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، ذكية ذكية، هذا الملحظ عجيب. قالت شارب ماء زمزم قائما لأنه يعلم أن الشيطان لا يشرب ماء زمزم، ملاحظة قوية ما شاء الله. عامة هو لم يستثنى أيضا في الشرب، أي ماء لم يسمى يذكر في اسم الله قد يشرب منه الشيطان، لكن ملاحظة قوية. عامة نقول في التعارض والترجيح وجب الترجيح، فإذا وجب الترجيح صار هناك راجح وهناك مرجوح، فإن صار هناك راجح ومرجوح وجب العمل بالراجح وترك المرجوح، وجب العمل بالراجح وترك. وهذه نقطة فاصلة، هذه نقطة فاصلة بين المتكلمين وبين أهل السنة والجماعة، وهذه نقطة فاصلة في أهل الأصول، أصول أهل السنة والجماعة وأصول المتكلمين. أصول المتكلمين في آخرها التميع في القضية، ومعنى التميع في القضية أنه يقول ما دام القول قول عالم فإنه ينزل تحت عموم قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه صراحة يعني كما قلت ستصل بالإنسان إلى التميع، بل إلى الزندقة، يعني يتنقل بين كل مذهب وآخر لما يشتهي، يتنقل بين كل مذهب وآخر لما يشتهي. الأدلة على وجوب العمل بالراجح، لأن هذه هي المسألة المهمة، الأدلة على وجوب العمل بالراجح هو أولا إجماع الصحابة. هناك وقائع كثيرة جدا كان فيها خلاف بين الصحابة، والصحابة يعني في الخلاف بحثوا عن الراجح وعملوا به ولم يعملوا بالمرجوح، وهذه أدل الأدلة، هذه الأدل الأدلة، أدل الأدلة على ذلك، هي أدل الأدلة على وجوب الأخذ بالراجح دون المرجوح. لو ضربنا أمثلة على ذلك من إجماع الصحابة، يبقى إذن الدليل على وجوب العمل بالظن الراجح بالدليل الراجح وجوب العمل به، نرى بأن الأدلة على ذلك أولها وأعظمها هو إجماع الصحابة. فإن أخذنا بطرق الترجيح عند الصحابة وأخذنا بأنهم لم يسكتوا عن خلاف إلا ورجحوا بينه، نعلم أن طريقة من قال اعرض الأقوال وخذ ما شئت ودع ما شئت طريقة غير سوية، طريقة جادة، ليس على الطريقة الجادة، بل هي طريقة ليس فيها العمل، فيها العلم، يعني هي طريقة ليس فيها العلم، لأنه ناقل وانتهى الأمر. والترجيح هذا عمل العالم المجتهد وطالب العلم المجد المتقن لآلة الترجيح في هذا الباب. المسألة ليست حصرا، ليست على الحصر والقصر. أقول إخوة الكرام من الأمثلة على فعل الصحابة أنهم كانوا يرجحون في ما اختلف فيه، وكانوا يأخذون بالراجح ويدعون المرجوح. مسألة أشهر ما تكون هي مسألة اختلف فيها الصحابة، أبي بن كعب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وكثير من الصحابة، في مسألة الذي إذا جامع أهله فأكسل، جامع فأكسل، والمعنى يعني لم ينزل، جامع فأكسل، هل عليه اغتسال أم لا؟ الخلاف بين الصحابة بسبب اختلاف الروايات، بسبب أنه جاء عن النبي أنه قال إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أقحطناك أعجلناك؟ قال نعم. قال إنما كان فيك أن تغسل ما أصابك منها، إنما كان فيك أن تغسل ما أصابك منها وتتوضأ. قال وتتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فقالوا إذن الجماع بدون إنزال لا غسل فيه، يغسل ما أصابه منها معالجة ويتوضأ ولا يغتسل. وقال قوم بل يغتسل ولابد له من الاغتسال، لأن الجماع موجب للاغتسال، والعرب تقول على الجنابة جنابة مع الجماع. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فعمر بن الخطاب لما ورد الخلاف قال لهم ارجعوا إلى عائشة رضي الله عنها وارضاها، لأن عائشة هي أعلم الناس بذلك. عائشة رضي الله عنها وارضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة من الجوانب الحياتية والتي أيضا وجب عليها أن تنشر بين الناس، لقول الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فذهب أبو موسى الأشعري، أرسلوا إلى أبو موسى الأشعري، فذهب أبو موسى الأشعري إلى عائشة فسألها عن ذلك، فقال لها إني أستحي أن أسألك عن أمر أستحي منه. فقالت سلني بما تسأل به أمك. فقال لها اختلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل يجامع، كان الله في عونه عبد الوهاب، عن الرجل على الرجل يجامع فأكسل لم ينزل. قالت على الخبير سقط. أنا أخبر الناس بهذه المسألة، وهنا استنبط العلماء على أنه وجب على العالم أن يظهر نفسه ويظهر قوته العلمية حتى يرجع إليه، لا يترك المجال لمن هو ضعيف في العلم يرجع إليه فتضيع الدنيا بأسرها. وهذا الذي حدث، تم الرجوع في الفتن وعوض المسائل لمن لا يتقن العلوم. وش الحدث؟ حدث ما حدث من الويلات الكبرى على البلاد وعلى العباد، والله المستعان. قالت على الخبير سقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال إذا جلس إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها وجب الغسل، ثم جاهدها وجب الغسل. فلما قالت ذلك عائشة قال عمر بن الخطاب لا أراكم تختلفون بعد اليوم، أو قال كلاما مثل ذلك. فمنع من الاختلاف في هذا الباب لأنه قد ظهر الراجح من المرجوح. ولذلك علماءنا قالوا هنا يبقى لا تعارض، قول النبي إنما الماء من الماء هذا في الاحتلام، هذا في الاحتلام. وفي بعد الأمر لما قال اغسل ما أصابك منها كان هذا في بعد الأمر وهو منسوخ، لأن النبي قال إذا التقى الختانان، والتقى الختانان يعني الدخول، ليس معناها المحاذاة فقط، يعني لا يقال حاذى الفارس الفارس إلا بالتحام. فمسألة إذا التقى الختانان لا يكون الالتقاء قط إلا بالدخول، يعني مع ذلك إذا كان الجماع فلا يكون الالتقاء إلا بالدخول. نعم. فإذا دخل فوجب عليه الغسل وليس الأمر على الإنزال. هذه مسألة الصحابة الكرام اختلفوا فيها ولم يقفوا عند الاختلاف. ممكن لبعض الصحابة يقول نحن علمنا ذلك من النبي، أنتم علمتم ذلك من النبي، فيقولون الأمر واسع، أنا نأخذ بهذا القول وأنت تأخذ بهذا القول، وما دمنا قد علمناه نحن أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم فلا نذهب في ذلك، فلا يعني فلا نذهب لا لترجيح ولا للغير. الذي يرى قولا يرتاح لا يأخذ به. لم يفعل الصحابة ذلك، لما يفعل الصحابة ذلك بحال من الأحوال، بل بلغوا إلى الاجتهاد في مسألة الراجح للعمل به وقد عملوا به، وأنه إذا التقى الختانان وجب الغسل. من ذلك أيضا اختلاف أبي هريرة مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، اختلاف أبي هريرة مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة صيام الجنب، حتى أن أمير المدينة تضايق جدا من فتوى أبي هريرة وعزم على من أرسله إلى عائشة أو أم سلمة ليسألها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم أو صيام الجنب. كان أبو هريرة يرى أن الجنب إذا استيقظ جنبا ولم يغتسل أنه لا صيام عليه، يعني هذا الصوم ليس أنه لا يجزئ هذا الصيام، آسف لا يجزئ هذا الصيام، يمسك تعظيما لليوم وعليه وجوبا القضاء. يمسك تعظيما لليوم وعليه وجوبا القضاء، هذا ما قاله أبو هريرة. ولذلك لما حدث البلبلة هم يعلمون أن الجنب أن الطهارة شرطا في الصيام، والجنب إذا قام جنبا ما عليه إلا أن يغتسل للصلاة ولكن صيامه صحيح. فاشتد الأمر عليهم لخلاف أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. أبو هريرة هو أروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل سكت الصحابة؟ هل وقفوا عند ذلك؟ الصحابة لم يقفوا عند ذلك، الصحابة اجتهدوا في بيان الراجح من المرجوح. لذلك لما ترى البله الذين لا يفقهون شيئا، طب أنتم لا تفقهون، ما لكم ومن يعني تريدون اتهام الناس جميعا على عدم الترجيح؟ هذه مسألة عظيمة جدا، مسألة عظيمة جدا. أنت لست أهلا لأن ترجح، قف مكانك، قف مكانك. لما تقول ما في أحد له أن يرجح وما في أحد عنده الآلة، يعني أنت تمنع الاجتهاد ولا إيش بالضبط؟ ما عندك أنت رجل عقليتك أنك تكون ببغاء، تكون مقلدا، قف عندما أنت عليه. لكن لما تنادي في الساحة من يرجح ومن عنده آلة الترجيح؟ ليس أحد له عنده آلة الترجيح. هذا ماذا هو؟ حقد، حسد، غل، ماذا هذا؟ غباء. أنت ما تستطيع، خلاص أنت لابد أن تأخذ مكانا وتجلس فيه وتسكت. هذا أنت الآن تطمس حال الصحابة وطريق الصحابة. ستقول لي هناك شروط مهمة جدا تتوفر، وأن يجعل الشروط تصل إلى السماء، شروط حتى من ما يستطيع أصل إليها، كما قال الشنقيطي في أضواء البيان ويرد عليهم هذه يعني الأغاليط الكثيرة، الأغاليط الكثيرة في هذا الباب. عامة أقول الصحابة ما سكتوا وما قالوا بأن الكلام عندما جاءنا القولان خلاص نعمل بواحد منهما والثاني يعمل به، خذ ما شئت ودع ما شئت. كما قامت أخت فاضلة، هي داعية مش عالمة، تتكلم عن الحيض، ممتاز، أنت ما أتقنتي، قالت والقول الأول كذا والقول الثاني كذا والمذاهب قالوا بكذا، وأختي الكريمة خذي ما شئتي ودعي ما شئتي. ليس الديانة هذا سينتهي المطاف بالناس أن يتميعوا وأن يعني يتنقلوا حسب ما الاشتهاء، أن يتنقلوا بين الأقوال حسب ما الاشتهاء، حسب ما الاشتهاء. ولكن سبحان الله، إن الله قد اصطفى أناسا جهابذة لحفظ الشريعة وحفظ أيضا مادة الشريعة. فلذلك أشوف الصحابة لما ذهبوا رجعوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للجوانب الحياتية، فقالت أم سلمة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم جنبا، أو قالت عائشة أيضا إن النبي كان يقوم جنبا من جماع لا من احتلام، فيصوم ويغتسل ويصلي، فيصوم ويغتسل ويصلي، حفظكم ربي. فهذا أيضا من فعل الصحابة. أنا أبين الآن التركيز على مسألة جوهرية من الأهمية بمكان، وهي وجوب الترجيح ووجوب العمل بالراجح. وجوب الترجيح، لا أن نقول ونمايع القضية ونقول انقل الخلاف ودعه بين الناس يأخذون بما شاءوا ويدعون ما شاءوا. لا، هنا الاختلاف نقله واجب، الترجيح فيه واجب، وأيضا يعني العمل به واجب. وهذا ألمح إليه جمهرة من المحققين الشافعية وأهل الأصول جميعا.
الشيخ لي سؤال، معليش.
لك سؤال، تفضل تحت أمرك.
حفظك الله شيخ.
رهن شرطك.
أنا كلامك يعني ما شاء الله تبارك الله. بس في إشكال شيخ.
هات الإشكال. هات الإشكال ولعل في الإشكال الحق معك فأخذه أنا منك. تفضل.
لا ما في، لا لا ما انا معاك في
الترجيح. طيب ممتاز ممتاز الاشكال،
لكن اريد ان اقول اذا جاء واحد مثلا وقال ان الصحابه رضي الله عنهم اختلفوا وجدوا من يرجعون اليه في ذلك الوقت، نعم. مثل عائشه رضي الله عنها لما فصلت قضيه، نعم. خلاص، لان عائشه رضي الله عنها تعتبر باب يسد باب مسائل الأمور الخاصة بين المرأة وزوجها.
أي نعم، الجوانب الحياتية تقصد، ماشي ما فيش مشاكل.
بارك الله فيك. فالآن يجي واحد مثلا في هذا الزمن يقول لك أين الآن المرجع الذي يسد هذا الباب مثلا، لأن الأدلة كلا الدليلين، كل فريق له دليل قوي وله وجهة نظر في هذا الدليل بأسلوبه ومنهجه في الترجيح، وهذا ممكن يضعف الحديث وذلك ممكن يصححه أو غير ذلك.
ممتاز
شيخ ماري.
لا لا، هذا سؤال من الأهمية بمكان، من أفضل ما يكون، لكن ابق معي لأنني سأناقشك. هذا سيردني ويردك إلى أمر آخر، وهو أننا نقول إذا 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 قلنا المحاضرة الأولى فاتت عليكم، أقول الآن الحق واحد أم متعدد؟
بالطبع الحق واحد.
ممتاز، رضي الله عنك. الأمر الثاني أن نقول الأمة هذه الخيرية فيها تنقطع أم تمتد؟
الخير في الأمة
باقٍ إلى يوم إلى أن نقول تقوم الساعة على شرع الخلق، صح ولا لا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، صحيح ولا لا؟
عليك نور شيخ.
ممتاز. يبقى إذن التأسيس والتأصيل، مات الصحابة لا تموت الأمة، ذهب من يرجع عليه سينشئ الله جل وعلا للأمة الجهابدة الذين يرجع عليهم، الأمة عندهم آلة الترجيح اللي هي الطائفة التي اصطفاها الله على الناس بدقة النظر في النظر في خلافه ومعرفة موطن النزاع ومعرفة الترجيح بين العلماء، لأن الأمة لا ينعدم فيها الخير، الاجتهاد فيها ليوم الدين، والدلالة على ذلك من كتاب ربنا قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه، وإلى أولي الأمر لعلمه، هذه دلالة على أن أولي الأمر هنا من؟ العلماء، صحيح ولا لا؟
العلماء. بارك الله فيك.
ممتاز.
في مسألة.
اسمعني. أسس لك وبعدين سأدخل معك على ما قلت، لأن أنت سؤالك وجيه جدا ومهم جدا. أنا أقول ما يمكن الإجابة إلا على التأصيل، لابد من أساس نبني عليه، صحيح ولا لا؟ أنت عايز إجابة فورية؟ لا، نؤصل ونؤسس حتى يكون الترجيح على التأسيس والإجابة أيضا على التأسيس. جيد. فإذا قال إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، إذا هناك طائفة يستنبطون ويعلمون الخير من الشر ويعلمون الحق من الباطل ويعلمون أيضا الراجح من المرجوح، لذا حدا بابن تيمية أن يقول ليس العلم أن تعلم الحلال من الحرام، الحلال بين الحرام وبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العلم أن تعلم خير الخيرين وشر الشرين، وهو الترجيح بين القولين، لكن هذا له سبل وأسس وأصول كما قلت حضرتك. يبقى إذن الأساس معنا أن الأمة لا تموت، الأمة كالمطر، الخير في لا يعرف الخير في أولها أم في آخرها، يبقى من عاش جهبذة في عصر الصحابة في عصرنا هذا سيوجد الله جل وعلا المجتهدين وإن كانوا في نضرة كالكبريت الأحمر ماشي في قلة وفي ندرة، لكن لا بد من تواجدهم، وإلا نكون قد عطلنا النص لعلمه الذين يستنبطون منه، ولعطلنا النص الذي قال فيه النبي لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين. جيد. إذا قلنا بذلك واتفقنا على أنه آخر الزمان كأول الزمان لا بد له ولا بد أن يكون فيه من المجتهدين الذين يرجع إليهم، لكن يتفاوت العصر المتقدمين مع عصر المتأخرين بالندرة والقلة، كما قال ابن مسعود نحن في عصر أو قال أنتم في زمان يكثر فيه الفقهاء ويقل فيه القراء، سيأتي زمان يكثر فيه القراء ويقل الفقهاء، ما قال ينعدم الفقهاء، فالرابطة ما زالت موجودة. فإذا اتفقنا على المقدمة تتفق أم تناقش؟
موافق على
المقدمة. ممتاز. إذا اتفقنا على المقدمة أنه لابد من المجتهدين، نرجع بقى للمسألة الحساسة التي قد يعني علوت بها، وهي أن الخلاف ليس كل خلاف يأتي ضعيفا، يعني كان لابد أن تقسم الخلاف لأن في خلاف يأتي ضعيف، رجل برأي محض يخالف نص محض، أسألك بالله هل هذا يحتاج إلى مرجح ومجتهد نرجع إليه أم نقول النص يقدم؟
النص يقدم شيء.
ممتاز. لكن المسألة التي عليها، وهذا كان هيأتي يعني هيأتي في ضرب الكلام على طرق الترجيح، الكلام على مدارك الأحكام، أن مدارك الأحكام نص ومعنى، فهنا هل يتعارض المعنى مع النص وهل نحتاج لترجيح في هذا الباب؟ جمهارة الأصوليين والمحققين يقولون لا تعارض، وأنا سأبين ذلك تفصيلا، الحمد لله أنك فتحته حتى يكون إجابة على السؤال لتمهيد ما سيأتي. فأقول لا، التعارض هنا بين نصين، رجل معه نص ورجل معه نص، عندي نص أن النبي نهى عن الشرب قائما، وعندي نص أن النبي شرب قائما، أو بين نصين، وكل عالم له مشرب، وكل عالم أيضا له طريقة اجتهاد، المشكلة هنا في هذا الباب أننا سنقول لابد من الترجيح، ولكن هذا نص وهذا نص، وهل الترجيح هنا ينظر فيه في أمور ثلاثة؟ الأول هو طريقة الترجيح، الطريقة المثلى للترجيح، لأننا سننظر في طرق الترجيح، فننظر إلى أمثل طريقة في الترجيح اللي هي الأصح والأسد التي تصل بالعالم المجتهد إلى 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 غالبية الظن إلى السنة أو الأقرب الناس إلى حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يجزم. يبقى الأولى طريقة الترجيح. الأمر الثاني أننا نقول المخالف الذي معه نص لا نهدم قوله. عندما نقول راجح ومرجوح قد أقول في ظني أنا هذا راجح، وما عندك أنت أخي الكريم مرجوح، ويحتمل الراجح الذي عندي يحتمل أن يكون مرجوحا، ويحتمل المرجوح الذي عندك أن يكون راجحا، الاحتمال وارد. لذلك لا يصح أن أبدع من أخذ بقولك أو أشتد في الإنكار عليه، لأن معك دليل، فهمتني؟ معك دليل، ولكني أقول في هذا الباب حتى ولو كان فإنه يجب علي أن أبين الراجح وأترك، لأنني لو كنت ممن وضعني الله جل في علاه في آلة الترجيح، اللهم اجعلنا جميعا كذلك يا رب العالمين، تكون همة أعلى مما تكون، فإنه لا يمكن لي أن أقف عند قولين ظاهرهما التعارض دون أن أرجح لدفع الإشكال. فإذا أنا فعلت ذلك فحيأتي طرق الترجيح هي التي تفصل لنا طريقة الأصول على طريقة المتأخرين، غير طريقة الأصول على طريقة المتقدمين. طريقة النظر والتعامل مع الأدلة بين 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 طائفتين، طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين الذين يرون بأنه لا بد من التأويل، وأن ظاهر القرآن وظاهر السنة يعني غير مفهومة، أو قل إنها ملتبسة مجملة، فلا بد من تقديرهم حتى تظهر، فلا بد أن نعلم الطريقة التي بها يكون الترجيح. وبعد ذلك عندما نرجح بين النصين نقول الراجح يحتمل أن يكون مرجوحا، والمرجوح يحتمل أن يكون راجحا، حتى لا نبدع ولا نفسق ولا نهدر القول الثاني كلية في هذا الباب. لو وصلت قل لي وصلت، ما وصلت لو تحتاج لتفصيل آخر أو أكثر أبينه إن شاء الله، لأن اعتراضك أنت أصالة على أين عائشة
وصل
الحمد لله وشكر الله. إذن لابد من المجتهدين، ولابد في الأمة ممن يكون الله جعل اصطفاهم ليتقدموا الأمة من أجل البحث عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع الإشكالات، لأننا نعلم يقينا أن شريعتنا الشريعة الغراء يعني عامة صالحة لكل زمان ومكان، لا تحوي تناقضا بحال من الأحوال ولا تحوي اعتراضا بحال من الأحوال، لكن للناس فهوم واجتهادات يختلفون، فلذلك نحن ننظر يعني مثلا الذي يأخذ بطريقة التصحيح والتضعيف على طريقة المتأخرين أنه ما دام المدلس في السند إذن توقف السند ليس بصحيح، فيه المدلس الذي عن الأعمش عن الحديث. المتقدمون لا ينظرون ذلك، المتقدمون لهم ضوابط ويقولون هذا طالب ملازم لهذا الشيخ عن هذه طريقته ثبت السمع منه، لما يثبت السمع منه يمررون الحديث مثلا. فهنا المتأخر يأتي بقاعدة يحسبها استنبة، يأتي بقاعدة يمشي عليها نظما قدما، المتقدمون لا يفعلون ذلك، يقولون القراءة المحتفة تبين لنا الباب هل ضبط لنا أو لم ضبط، هل هو دلس حقا وأخذ الحديث عن غيري أم كان مباشرة، حتى لو أخذ عن غيري هل الحديث ضبطه أم لم يضبطه، والذي أخذ منه يكون ضعيفا لا يكون ضعيفا. ننظر في مسائل المتابعات والشواهد، جمع شمل الطرق حتى نعرف العلة التي يعلي بها الحديث، كل ذلك طرق من طرق المتقدمين. ولا بد أن تعلم أن الله تعالى اختبر العباد بذلك، اختبر العباد بذلك، لأن الله حتى وإن اصطفى العلماء فاوت في الدرجات بينهم، فاوت في الدرجات. عالم يحمل فقط، يحمل العلم ويؤديه، وعالم يمحص النظر يدقق ليصل يعني ليصل إلى ما هو أرقى مما يكون، فهما للكتاب والسنة ووصولا لمراد الله ومراد الرسول، يعني عنده عمق نظر. وهذا بنص حديث النبي ليس مني، قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وش قال بعد ذلك النبي؟ رب حامل فقه ليس بفقيه، عالم هو يعلم يحمل فقه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، إلى من هو أفقه منه، ينظر ويغوص ويستطيع أن يلملم شمل الأدلة. ولذلك ابن خزيمة كان يقف أمام الناس يقول لهم ائتوني بكل حديث مختلف مع حديث وأنا أجيبكم عنه، كل حديث فيه اختلاف أنا أجيبكم عنه. ولأن الله جعل صنع جهابذة اصطنعهم لنفسه ليحفظ هذا الدين عملا بقول رب العالمين إن نحن نزلنا الذكرى والذكر الكتاب والسنة نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. أيضا من هذه الأمثلة التي العلماء فيها راجعوا يعني إلى الترجيح والعمل بالترجيح ما حدث في مسألة النكاح المتعة. أبو بكر منع المتعة، عمر منع المتعة، المتعة هنا أقصد بها متعة الحج، كان كل واحد منهم ينهى عن المتعة، وعثمان أيضا نهى عن المتعة، رضي الله عنه وأرضاه ثلاثتهم، وكان المجهول الاجتهاد منهم أن لا يبقى البيت شاغرا. ومع ذلك ابن عباس ألزم الناس بالأخذ بالراجح، قال المتعة جائزة بل هي السنة وهي المستحبة. ثم لما قال لهم المتعة في هذا الباب رضي الله عنك باشمهندس أرجو أن تكون الاختبارات أيسر ما تكون، نسأل الله أن يسر لك أمرك، هي ليس تقصيرا، أعرف أنك عندك اختبارات يا باشمهندس، يسر الله عليك أمرك. أقول مسألة المتعة ابن عباس قال هي سنة، فلما خالفه الناس وش فعل ابن عباس؟ اشتد، قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة. أقول لكم قال رسول الله، تقول قال أبو بكر عمر، لا تختلفوا علي، هذه سنة ظهرت. فأخذوا بالراجح في هذا الباب. وأيضا ابن عمر رجح المتعة لما قال له أبوك يقول بخلاف ذلك، قال ما أمرني ربي أن أخذ بكلام أبي، أمرني أخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. رجحه الآن، ما في رأي مع النص، ما في معارضة بين رأي وبين نص. أيضا في هذا الباب ستجد حتى مع النبي، شوف هناك راجح مرجوح، شوف هتجد مع النبي مراجعة دي فاصلة في الخطاب، كنت أريد أؤخرها، خليها آخر شيء نتكلم فيه. رضاع الكبير، رضاع الكبير اختلف الصحابة في ذلك، عائشة ترى بأن رضاع الكبير يحرم، الوحيدة التي رأت ذلك، وجميع أزواج النبي خالفوها وقالوا لا رضاع إلا في الحولين، الأئمة الأربعة خالفوها وأخذوا بأن رضاع الكبير لا يحرم. المسألة طبعا فيها تفصيل فقهي لكني لست أدخل فيه، أنا أبين. فذهب العلماء للترجيح، والأئمة الأربعة ذهبوا للترجيح وأجابوا عن المرجوح، لكن ذهبوا إلى الترجيح. إذن إذا وجد الخلاف ورد الخلاف وجب البحث عن الراجح من المرجوح والعمل بالراجح. التيمم عند عدم الماء حصل فيه خلاف، عمر بن الخطاب ما كان يفعل ذلك ولا كان يأمر به، حتى أنه خالف عمار وقال عمار نواليك ما توليت. أبو موسى الأشعري خالف ابن مسعود وهو يقول له ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول له اذا يعني ما اوشك الناس يعني يخافون الماء باردة يتيممون. واحتج عليه ابو موسى الاشعري بفعل عمار بن ياسر على الاثر موجود ويقطع الخلاف ذلك. فهذا هو الان ذهاب الى الراجح من المرجوح. حتى ابو موسى نفسه لما افتى في مساله البنت وبنت الابن وبنت والاخت افتى بان البنت لها النصف والاخت لها الاخت في المواريث، قال ابن مسعود لا أقول بذلك، السنة عندي البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس والباقي تعصيب مع الغير للأخت. إذن الخلاف عن يذهبون إلى النظر للرجح المرجوح، أما أن تميع القضية فأنت تذهب بالناس إلى الزندقة. كيف الزندقة؟ عشان ما يقولوش تزندق إيش، مش قول العلماء، أنتم تختلفون تتناقضون. قلنا لا، ستعلم الناس أن يبحثوا عما يشتهون لا على أم على 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 الحق الذي به يتقربون. كل واحد سيذهب بيقول أبو حنيفة يقول إيش، إذا وجد قول أبو حنيفة يروق له يأخذه. طب الشافعي قال ماذا قال؟ يعني إذا قلت الرجل أبو حنيفة قال وتسكت، يقول لك طب يا أخي شوف الشافعي، شو انظر في مالك، يمكن أحمد سهل الأمر، فيجعل الأمر التنقل تشهيا لا تعبدا، والتنقل تشهيا يصل بالإنسان إلى الزندقة. من ذلك اختلافهم في مناع الزكاة. أو عمر نازع أبا بكر وناظره حتى ظهر الحق مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. واختلافهم في الطيب للمحرم. أنا أختم المسألة هنا في هذا الباب. حتى النبي المراجعة مع النبي في الراجح والمرجوح. أولا هذه مسألة على أساس هل النبي يجتهد ولا ما يجتهد، خلاف أصولي، لأن الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والصحيح أنه له الاجتهاد، يجتهد وقد يخطئ، ويأتي الشرع لا يقر بالخطأ، بل الشرع يأتي يعدل ويكون التشريع ما عدله الشرع. ولذلك النبي عاتبه الله جل في علاه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم ما يهم، خليها تتعلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هو اجتهد، والاجتهاد يعني ما كان على المطلوب شرعا، فبين الله له المطلوب شرعا، عفى الله عنك لما أذنت لهم. والاجتهاد لازم بشريعته كما قال أخونا محسن، هذا صحيح. فإذا هنا الآن في هذا الباب هي المراجعة، ده مع النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الراجح من المرجوح. عمر بن الخطاب هو الآن راجع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام النبي يصلي على المنافقين، وش قال؟ قال لا تصلي، نهاك الله عن ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعني يا عمر، إن الله خيرني، استغفر لهم ولا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. قال لو علمت أن أكثر من 70 يغفر لهم لفعلت. فنزلت الآيات ترجح قول عمر. أو الآن هي وجوبا لابد من الترجيح. وبعدين تقول للأمة ما فيش أحد من المجتهدين، ما هذا يعني؟ الأمة امتلأت غباء، الأمة ما فيها إلا المقلدة الأذناب الإمعات فقط، ما في أحد ليتعلم لينظر للدليل. هذا كلام باطل، هذا الذي يؤصله يريد شيئا وراء ذلك، وهو أن يجر القطيع خلفه، أنه مدام مقلد اسمع إمامك قال كذا، نعم سمعت وأطعت وامشي، ما في شيء أنه يفكر، ما في شيء أنه يستطيع أن يعلم طب هذا هو مراد الله ولا مش مراد الله، هل هذا مراد رسول الله ما غير مراد رسول الله. عمر نفسه لم يسكت مع النبي قال إن الله نهاك أن تصلي على هؤلاء، إنه رأس النفاق. قال دعني يا عمر إن الله خيرا. نزل القرآن ونزلت الآيات موافقة لعمر، راجح ومرجوح. أو الآن راجح ومرجوح، نزلت الآيات ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا يبقى كده في القدر الكفاية لبيان المسألة المهمة التي سننطلق منها، أنه إذا ظهر الخلاف، وإن كان حتى الخلاف هذا ليس حقيقيا لأنه خلاف في ذهن وظن المجتهدين، وجب البحث عن الراجح من المرجوح، لأن الحق عند الله واحد ليس متعددا، واحد ليس متعددا. نعم. ومن النظر، من باب النظر، العقلاء اتفقوا بأنهم يجيبون العمل، يجيبون بعقولهم العمل بالراجح دون المرجوح. العقلاء يجيبون بعقولهم العمل بالراجح في الحوادث دون المرجوح. وأيضا من ناحية النظر في هذا الباب، اللهم أمين، الله ينفع بالأمة جميعا، اللهم أمين. أيضا من النظر في هذا الباب نقول النفس تهفو للأقوى، دائما النفس تميل إلى الأقوى، فلذلك عندما ترى الأقوى دليلا هو هذا الذي يغلب على ظنك أن الحق معه، والنفس تهو إلى القرب من الأقوى تذهب إليه. والاجتهاد لازم البشرية، والاجتهاد لازم البشرية. يبقى لنا الدخول في أهمية المسألة، وهي مسألة طرق الترجيح. إذا كان على الترجيح ولا بد منه، وأيضا لابد وجوبا العمل بالراجح، ما هي طرق الترجيح؟ إذا قلنا بذلك، إذا يتقرر بناء على ذلك ما هي الطرق، المبحث الذي يأتي بقى، ما هي الطرق أو طرق الترجيح التي يسلكها العالم ليصل بها إلى الراجح من المرجوح. أول شيء نقول المسألة المهمة مدارك الأحكام. مدارك الأحكام كما قال الشافعي، نقله السمعاني في القواطع، مدارك الأحكام نص ومعنى. مدارك الأحكام نص ومعنى، النص الكتاب والسنة، وأيضا إجماع يدخل في ذلك، أن الإجماع لا يكون إجماعا إلا مستندا إلى دليل. وبعد ذلك المعنى هو الإلحاق، وهو القياس، وهو القياس. نقول أولا من التأسيس لا تعارض بين أثر ونظر. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، لا يمكن أن تعارض النص بالقياس، لا يمكن، ليس لك ذلك، ليس لك ذلك. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. عمر نفسه في سورة الحديبية عندما عارض بالنظر الأثر والوحي قال أيها الناس، أيها الناس لا تعارضوا الآثار بالآراء، فلقد رأيتني يوم الحديبية، وذكر ما حدث منه، قال وربي وقد فعلت لذلك أفعالا من عتق وصيام وصدقة واستغفار، فقط لأنه عارض برأيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان له وجهة لكن قال أنا رسول الله ولست أعصيه، يعني هذا وحي من الله يا عمر، افهم هذا وحي من الله. وعمر سكت بعد ذلك عندما رجع أبا بكر رضي الله عنه وارضاه، فقال له نفس الكلام. إذا قلنا مدارك الأحكام نص ومعنى، لا تعارض بين النص والمعنى أبدا، القياس لا يقدم على النص بحال من الأحوال. وما قيل في هذا الباب نقول أن غاية القياس هو اجتهاد بشري، غاية القياس اجتهاد بشري ليلحق الفرع بالأصل، يعني معنى النص. وأما النص فهو وحي من الله، فكيف نقدم العقول اجتهاد العقل على النص؟ نهيك على الذين يقدمون العقل على النقل مطلقا، هؤلاء قوم ضلوا وأضلوا وحادوا على الطريق. لذا قد ضعف بعض المذاهب بسبب التأصيل العام عندهم، من أصولهم إذا خالف النص القياس قدم القياس. حقيقة الأمر الأذهان بأسرها تذهب إلى الحنفية، وأنهم يقولون بذلك، وهذا خطأ مبين. بعض الحنفية يقولون بذلك، يقولون إذا خالف النص القياس فإذا القياس يقدم، وهذا خطأ مبين، الحنفية لا يفعلون ذلك، الحنفية يقدمون النص على القياس. ولذلك قال ابن الهمام قال في مسألة القهقهة، إذا قهقه ينتقد تبطل صلاته وينتقد وضوءه، قالوا والقياس أنه لا ينتقد الوضوء لكننا نأخذ بالنص، حديث ابن البرلماني حديث مرسل وحديث أيضا ضعيف، بأن الصحابة وقع أعمى وهم يصلون فقهقهوا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فتوضأوا وأعيدوا الصلاة، أعيدوا وضوءكم وصلاتكم. هذا حديث ضعيف لم يصح، لكنهم قالوا عندهم صحيح، قالوا الحديث يقدم على القياس. فالحنفية ظلم بين أن يقال أنهم يقولون بأن القياس يقدم على النص، خطأ لا يفعلون بذلك. لكن لما أكثر من القياس والعقل والرأي دون الأثر للكذابين الروافض اللي كانوا عندهم، أبو حنيفة خشية منهم وخشية من كذبين، لذلك كان يحترف جدا من أي حديث يأخذ به. لكن حقيقة المالكية ضعف مذهبهم بسبب الأصل الذي أصلوه في تقديم عمل أهل المدينة على النص، هذا كان سببا رئيسا في ضعف بعض المذهب، بعض الضعف في مذهب المالكية. والإمام مالك وإمام دار الهجرة ليس بالهين، إمام أثري عالم نبيل، لكن حقيقة مسألة التأصيل فيه عنده التأصيل في مسألة الأحد ردها بالمتواتر بالقرآن، يعني ويعني هذا ممكن الأخذ والرد فيه، لكن مسألة عمل أهل المدينة أنه يرد الحديث الأحد بسبب عمل أهل المدينة، هذا عمل أهل المدينة ليس حجة، ليس إجماعا حتى تقول بذلك، فهذا يضعف المذهب بهذا الباب. يبقى إذن الأولى في طرق الترجيح لا تعارض بين نص ورأي أبدا بحال من الأحوال، ولا تعارض بين نص أيضا عمل جماعة أو طائفة أو غير ذلك، لا يقدم هذا الباب. إذن الترجيح يكون للنصوص، ثم بعد ذلك النظر في مسألة الأقيسة، أول الطرق في الترجيح بين النصوص، يبقى الأقيسة لا تدخل معنا في هذا الباب. إذا ظهر التعارض في النصوص أول الطرق تكون من جهة السند، ومن جهة السند الطرق ضعفا وقوة، وهذا سيأتي تفصيله، ومن جهة المتن في الظهور والتأويل، وأيضا الالتباس الإجمال أو يكون مبينا أو يكون مشكلا، هذه كلها طرق للترجيح، وهذا له كما قلت فقط في السند في أكثر من 80 طريقة للترجيح، هذا يأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، حتى يتقن الناس على مسائل الترجيح، لأنها مسألة جد خطيرة، ومسألة أيضا من أهم ما فيها ومن أهم ما يثبت أهميتها هي أن هذه المسألة تبين لك أولا الشريعة صالحة لكل زمان وكان. الأمر الثاني المهم جدا في هذا الباب هو حفظ الشريعة من التميع ومن الالتباس وأيضا من التشاهي وهي أيضا كما قلت طريقة يصل بها المرء إلى مراد الله مراد رسول الله، وهو المقصود من مقاصد الشريعة أن تصل لمراد الله مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو في أسئلة تفضلوا الآن، الكلام للدكاترة ليس للفيس ولا للمكسرر. لو في أسئلة تفضلوا. حضرة القادمة سيكون فيها طرق الترجيح من جهة السند بإذن الله تعالى. رضي الله عنك وفاء. عامة لا يعرف معنى هذا العلم ولا قوة هذا العلم إلا من تذوق العلم والفقه ونبل قدره بذلك. هذه أبواب عزيزة جدا في هذا الزمان، نسأل الله أن يتقبل يا رب. كان الله في عونك وأحسن الله عليك يا أستاذ نصر وكفاك الله. أنا أبشرك ببشارة اسمعها جيدا، قال علي بن أبي طالب، وجاء الحديث في مسند أحمد موقوفا ومرفوعا: من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. كفاك الله أخي الكريم كل الهموم وأحسن عليك ويسر عليك أمرك. الدكاترة ما في أسئلة؟ إذن اسمحوا لي أن أستأذن منكم يعني شاكرين، نسأل الله أن يحفظكم.
حفظك الله شيخنا.
طيب أستأذن حضراتكم، نسأل الله أن يحفظكم ويحفظ بكم وأن أشكر لكم ونجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، ونجعل أعمالنا كلها صالحة ونجعل وجه خالصة وتجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردت أنا هنا في البث أنا أستأذنكم لأنني من الصباح ما أكلت شيئا، وعندنا دروس، عندنا شرح أصول الإيمان، وعندنا أيضا الدلالات اللفظية في القرآن. يكون هذا إن شاء الله يعني بعد ساعة بإذن الله، بعد ساعة نبدأ الدرس الذي علينا. أشكر لكم فضلكم وحرصكم، جزاكم الله كل خير، إني أحبكم جميعا في الله. الدروس هذه من الأهمية بمكان، أرجو من الذين يهتمون بها يضعوها معا ويضعونها في قناة واحدة، على الله جعلها ينفع بها الأمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.